الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. هذا هو الدرس 52 من دروس فقه السنة وشرح فقه السنة، وانتهينا المرة السابقة عند صلاة الجماعة، فاليوم موعدنا مع صلاة الجماعة. قبل أن نشرع في الكلام كلام المصنف نذكر هذه المقدمة لصلاة الجماعة. باب صلاة الجماعة والإمامة. سميت جماعة لاجتماع المصلين في فعلها زمانا ومكانا، فإذا أخلوا بها بهما أو بأحدهما لم تسمى جماعة. يبقى هي سميت الجماعة ليه؟ اجتماع المصلين في إيه؟ في زمان ومكان. ومن هذا يعلم أن الصلاة خلف الإمام بواسطة المذياع أو التلفاز لا تصح، لأنها ليست صلاة جماعة. يبقى طبعا كثيرا ما تسألون هذا السؤال، لو صليت وراء التلفزيون أو صليت أنا في البيت على الميكروفون ها يبقى الصلاة إيه؟ لا تصح. اتفق العلماء على مشروعية صلاة الجماعة واختلفوا في حكمها، تمام؟ فذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي جمهور العلماء إلى أنها سنة غير واجبة، لما في الصحيحين تفضل صلاة الجماعة صلاة الفرض ب25 درجة. ففيها فضل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الرجلين اللذين قال صلينا في لحالنا. يبقى هنا كأنه يرجح هذا. وذهب الإمام أحمد إلى وجوبها للصلوات الخمسة على الرجال المكلفين، وقال به طائفة من السلف من الصحابة والتابعين، ودليلهم ما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب، إلى آخر الحديث. وجاء رجل أعمى يستأذنه في الصلاة في بيته لبعد مكانه، فقال: لا أجد لك رخصة. قال أبو داود: وبأنه أمر بها حال الخوف والقتال مع ما في ذلك من خلل في أركانها وشروطها وواجبتها. وشظ شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني قول شاذ، وشطح قول شاز، وشطح شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: إن الجماعة شرط لصحة الصلاة فلا تصح بدونها. وقد قال الموفق ابن قدامة: لا نعلم أحدا أوجب الإعادة على من صلى وحده. يبقى هذا كلام إيه؟ كلام بعيد جدا، حتى وإن كان كلام مين؟ شيخ الإسلام. والرجلان اللذان سألهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: لماذا لم تصلي معنا؟ قال: صلينا ايه؟ ما امرهما بإعادة الصلاة. صلى برحلة، كل واحد صلى مع نفسه في بيته في رحلة، ما صلاش جماعة، وجو لقوا الجماعة شغالة وما دخلوش في الجماعة، ها؟ ما تمام. ولكن ابن القيم والمشهور من المذهب انه ان له فعل جماعة في بيته والمسجد افضل، برضو مشهور مذهب ما احمد انه لو فعل الجماعه في بيته والايه والمسجد افضل. ولكن ابن القيم رد ذلك واستدل على وجوبها في المسجد، فقال: ومن تامل السنه حق التامل تبين له ان فعلها في المساجد فرض على الاعيان، الا لعارض يجوز معه ترك الجماعه، وبهذا تجتمع الاحاديث والاصوات. وقال الشيخ تقي الدين: الصلاه في المسجد اكبر شعائر الدين وعلاماته، ففي تركها محو لآثاره. برضو ما ينفعش ترك الصلاة في المساجد لآثار الصلاة. ومن أدلة الشيخين على وجوبها في المسجد ابن القيم ابن تيمية ما جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه: من صره أن يلقى الله غدا مسلما فليصلي هذه الصلوات الخمسة حيث نادى بهن، فالله شرع سنن الهدى وإنهن لمن سنن الهدى، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما صلى هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى، يعني محمول بين اثنين، بين الرجلين حتى يقاموا في الصف. ده دليل ابن القيم وابن تيمية. حكم الجماعة في المسجد، شرع الله عز وجل لهذه الأمة المحمدية الاجتماعات المباركة في أوقات منها، ما هو في اليوم والليلة، وهي الصلوات المكتوبة حينما يجتمع أهل الحي في مسجد واحد يتعارفون فيها ويتآلفون، ومنها ما هو في الأسبوع وهو صلاة الجمعة حينما يجتمع أهل البلد أو أهل الحي الكبير في مسجد جامع لنفس الغرض كريم، ومنها ما هو في العام كصلاة العيدين التي يجمع الله التي يجمع لها أهل مصر الواحد في صعيد واحد، أو يجمع وفود أو المسلمين من أقدار الدنيا كلها في عرفة، وفي مشاعر الحج يشهد منافع لهم من التعاون والتآلف والتشاور وتبادل الأفكار والآراء فيما يعود على المسلمين بالخير. ومن فوائده صلاة الجماعة والائتلاف والتعارف وتعلم الجاهل من العالم والتنافس في أعمال الخير وعطف القوى القوية على الضعيف والغنى على الفقير، كما سوف نبين بعد قليل فوائد صلاة الجماعة بإذن الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: صلاة الجماعة. صلاة الجماعة سنة مؤكدة، يبقى هنا أنها سنة مؤكدة يميل لقول الجمهور اللي هو أبو حنيفة والشافعي وأحمد، تمام، أبو حنيفة ومالك والشافعي، أحمد يراها واجبة. ورد في فضلها أحاديث كثيرة، نذكر بعضها فيما يلي. يبقى المصنف رحمه الله قوله رحمه الله صلاة الجماعة، كذا جزم المصنف رحمه الله لأنها سنة مؤكدة، والخلاف في ذلك كما قلنا قائم وبيناه، وهو خلاف سائغ معتبر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بالفذ 27 درجة. أفضل يبقى يبقى هنا طالما إنها أفضل وفي أفضلية يبقى هي سنة وليست واجبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرج إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت بها عنه خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة منتظر الله أكبر، متفق عليه. وهذا من فضل صلاة الجماعة. وعنه رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فقال رسول الله فسأل رسول الله أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. وهذا يستدل به من يرى أن الصلاة واجبة، لأنه لو سنة لرخص له، وفي رواية: لا أجد لك رخصة. وعنه رضي الله عنه رسول الله سلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتضب ثم أمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالفه إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. قال: لو أن الصلاة، وده برضو دليل من أدلة الذين يرون أن صلاة الجماعة واجبة، قالوا: لو أن صلاة الجماعة سنة لما أحرق الله البيوت على من فيها، وفيها أطفال وفيها نساء وفيها تمام، لما قال ذلك صلى الله عليه وسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من صره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هذه، قول ابن مسعود، صلاة الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولو قد رأيتونها وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق،
ولقد كان الرجال يؤتى الرجل يؤتى به فيهادى أي يحمل بين رجلين وما يتخلف بين رجلين حتى يقام في الصف. رواه مسلم وفي رواية له قال إنه صلى الله عليه وسلم علمنا سنن هدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه أي من سننه
الهدى. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعته صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم الجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. رواه أبو داود بإسناد.
هناك بعض الملاحظات في صلاة الجماعة. تمام. واحد، الملاحظة الأولى، كلما كثر الجمع كان ذلك أزكى وأطيب. تمام. فعن قباس بن أشيم أن الليثي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجلين يؤم أحدهما صاحبه أزكى عند الله من صلاته أربعة تطرى، يعني أربعة كل واحدة الوحدة. تمام. وصلاة أربعة أزكى عند الله من صلاة ثمانية تطرى، يعني كل واحدة من ثمانية صلي وحده. وصلاة ثمانية أمهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة مئة تطرى، يعني ثمانية فيهم إمام صلوا جماعة أفضل من مئة واحد كل واحد صلى لوحده صلاتهم. تمام. ومعنى تطرى هي فرادة، ويتفرع من هذا أن أفضل اجتماع المصلين في مسجد يقصر فيه الجمع، وأن هذا هو أولى من التفرق في مساجد كثيرة يجتمع في كل منها العدد القليل. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الأفضل أن تصلي فيما حولك من المساجد، لأن هذا سببا لعمارته، إلا أن يمتاز أحد المساجد بخاصية فيها فيقدم زي المسجد الحرام أو المسجد النبوي. وقال فالحاصل أن تصلي في مسجد الحي الذي أنت فيه سواء كان أكثر جماعة أو أقل. ده كلام مين؟ كلام مين؟ ابن عثيمين، يعني عن مسجد آخر بعيد عن حيك. إذا كان إمام المسجد الأبعد أحسن قراءة أو أخشى فإنه يجوز له أن ينتقل إليه، بل هذا هو الأفضل، لأن مراعاة الفضل المتعلق بالعبادة أولى من مراعاة الفضل المتعلق بمكانه. من الملاحظات أيضا إذا كان في صحراء فإنه يؤذن ويقيم ويصلي، وقد ورد الترغيب في هذا. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة، فإذا صلى في فلاة فتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة، يعني لو كان لوحده وأذن وأقام صلى بلغت 50 صلاة. يعني أنت في الغيط بعيد من القرية أذن وصل مع نفسك لا. وعن عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال يعجب ربك من راعي غنم في رأسه شظية يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. الله أكبر. وشظية القطعة تنقطع من الجبل ولم تنفصل عنه، يعني حتى انقطعت من الجبل لكن انفصلتش عنه ماسكة فيه. تمام. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل بأرض قي فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتيمم، فإن أقام صلى معه ملكاه. إذا أقام صلى معه ما كان له على يمين وشمال، وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى مرفع. الله أكبر. حديث صحيح رواه عبد الرازق المصنف الطبراني في الكبير وصححه الإمام الألباني. يعني إيه ما لا يرى طرفه؟ يعني على مد البصر عينك ما تجيبش لا طرفه من هنا ولا طرفه من هنا. ده تخيل الفضل. وإحنا نهمل أنت في أرضك في سلا في فلا في أي مكان انزل وصل أذن وقيم وصل. تمام. المقصود بالجماعة التي يحصل لها الثواب هي الجماعة التي تصلى في المسجد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أصل المشروعية إنما كان في جماعة المسجد، وهو وصف معتبر لا ينبغي إلغاؤه، فيختص به المسجد ويلحق به ما في معناه مما يحصل به إظهار الشعار. والظاهر من قوله ما في معناه جماعة ليس لديهم مسجد أو معذورون شرعا عن الذهاب إلى المسجد، والله أعلم. من الملاحظات أيضا من أداب الذهاب إلى المسجد كما سوف يبين بعد قليل المصنف، يستحب أن يأتي أن يأتي الصلاة ماشيا غير ساع ولا مهرول، عليه السكينة حتى ولو سمع إقامة الصلاة، يعني مجريش زي ما احنا بنعمل كده نجري عشان يلحق الإقامة ويلحق التكبيرة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. وعن علي وعلى هذا فما يفعل كثير من الناس من الإسراع والجري والهلورة لإدراك الإمام مخالف لحديثه لهذا الحديث، وهو من الأخطاء الشائعة من مين؟ من الناس. ومن الآداب إذا خرج من بيته ينوي الجماعة، فإنه إنه إن نوى الجماعة ولم يكن منه تهاون في تأخيره ثم ذهب إلى المسجد فوجدهم قد أتموا الصلاة كتب له أجر الجماعة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجرهم. الله أكبر. ومن الآداب أيضا أن لا يشبك بين أصابعه حتى يرجع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يقل هكذا وشبك بين أصبعه. حديث صحيح رواه ابن خزيمة والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وله شواهد من حديث كعب بن عجرة رواه أبو داود والترمذي. تمام. ومن الأداب الجلوس بعد الصلاة لحديث أبي هريرة المتقدم. اسمعوا إلى الفضائل التي تجتمع في صلاة الجماعة. يجتمع لمن حضر الجماعة عدة فضائل يعظم بها الصواب نقحها الحافظ ابن حجر، وهي: واحد، إجابة المؤذن بنية الصلاة في جماعة فضيلة. الفضيلة الثانية التبكير إليها في أول وقتها. تمام. الفضيلة الثالثة المشي إلى المسجد بالسكينة فيرفع له درجة. الفضيلة الرابعة دعاء المسجد دخول المسجد داعيا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى بابا رحمتك. الفضيلة صلاة الجماعة. الخامسة صلاة التحية عند دخول المسجد. الفضيلة السادسة انتظار الجماعة فهو في جماعة والملائكة تصلي عليه. الفضيلة السابعة صلاة الملائكة عليه واستغفارهم له طالما هو في المسجد. الفضيلة الثامنة شهادتهم له. الفضيلة التاسعة إجابة الإقامة. الفضيلة العاشرة السلامة من الشيطان حين يفر عند الإقامة. الفضيلة الحادية عشر الوقوف منتظرا إحرام الإمام أو الدخول معه في أي هيئة وجده عليها. الفضيلة الثانية عشر إدراك تكبيرة الإحرام. الفضيلة الثالثة عشر تسوية الصفوف وسد الفرج. الأربعة عشر جواب الإمام عند قوله سمع الله حمد عندما يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال هذه المقولة؟ قال رجل أنا قال رأيت 30 ملك يتبادرونها، كل واحد عايز يرفعها. تمام. الفضيلة الخمستاشر الأمن من السهو غالبا وتنبيهه إذا كاسها بالتسبيح والفتح عليه. الفضيلة الستاشر حصول الخشوع والسلام عما يلهي غالبا دف الجماعة يحدث. فضيلة السبعتاشر تحسين الهيئة غالبا. التمنتاشر احتفاف الملائكة به. تسعتاشر التدريب على تجويد القرآن وتعلم الأركان. العشرين إظهار شعائر الإسلام. 21 إظهار الشيطان بالاجتماع على العبادة والتعاون على الطاعة ونشاط المتكاسل. 22 السلامة من صفة النفاق ومن إساءة غيره الظن به لأن ترك الصلاة رأسا. 23 رد السلام على الإمام. 24 الانتفاع باجتماعهم على الدعاء والذكر وعودة بركة الكامل على الناقص. 25 قيام نظام الألفة بين الجيران وحصول تعادل في أوقات الصلاة. 26 الانصات عند قراءة الإمام 27 التأمين عند تأمينه ليوافق تأمين الملائكة من وافق تأمينه تأمين الإمام والملائكة غفر له إيه ما تقدم ذلك. كل هذه 27 فضيلة في حضور صلاة الجماعة. أين من يصلي في بيته ويترك صلاة الجماعة من هذه الفضائل؟ أين؟
28
أفضلية
الإمام.
آه تمام نعم. أفضلية الإمام. فسبحان الله، يعني الأجر في صلاة الجماعة وفضلها لا يعد ولا يحصى. يقول المصنف رحمه الله: حضور النساء الجماعة في المساجد وفضل صلاتهن في بيوتهن. يجوز للنساء الخروج إلى المساجد وشهود الجماعة بشرط أن يتجنبن ما يثير الشهوة ويدعو إلى الفتنة من الزينة والطيب. فعن ابن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنع النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن إيه ها تفلات، أي غير متطيبات بطيب. رواهما أحمد وأبو داود. وعنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. يعني بخرت نفسها ببخور من البخور الصعبة الريحة إيه طيب. رواه مسلم وأبو داود والنسائي بإسناد حسن. والأفضل لهن الصلاة في بيوتهن لما رواه أحمد والطبراني عن أم حميد الساعدية أنها جاءت للصلاة فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. فقال: قد علمت، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجد الجماعة. تمام. المقصود بمسجد القوم يا محمود كان زمان أو ما زال في السعودية إلى الآن قرية كبيرة جدا، كل قبيلة عاملة مسجد خاص بها تصلي فيه الصلاة خمسة. أما الجمعة جميع القرية تصلي في مسجد واحد اللي هو إيه المسجد الجامع. ده معنى مسجد إيه قبيلتك. فقال لها: لما تصلي في مسجد قبيلتك كمان أفضل من صلاتك فين في المسجد إيه الجامع. تمام. ده بالنسبة لصلاة المرأة. يبقى صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في جماعة. تمام. ومع ذلك لا تمنعوا إماء الله إيه مساجد. مساجد الله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات. والتفل هو سوء الرائحة، يقال امرأة تفل أي إذ لم تتطيب. ويلاحظ في ذلك: لا يجوز للرجال أن يمنعوا النساء من شهود الجماعة إذا خرجنا مراعيات للأداب الشرعية، سواء كانت المرأة شابة أو عجوز، لأن بعض الناس تزمت في ذلك. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم: لا تمنع المسجد لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث، وهي ألا تكون متطيبة ولا متزينة ولا ذات خلاخل. تمام. كانت تلبس في الأقدام تعمل صوت يسمع صوتها، ولا ثياب فاخرة ولا مختلطة برجال. ورجح الشيخ ابن عثيمين بأنه يحرم على الولي أن يمنع المرأة إذا أرادت الذهاب إلى المسجد لتصلي مع المسجد. يحرم عليه أن يمنعها
دون
علم، طالما هي موفرة الشروط. ولكن يجوز، بل يجب على الولي إذا خرجت المرأة متطيبة أن يمنحها من الخروج. لكن إذا خرجت مخالفة لهذه الشروط اللي يطيب والزينة ولا إذا خرجت بشرط من هذا يجب عليه أن يمنحها. الزوج الزوج أو الأب أو الابن أو ولي أمره.
طبقت عليه صفة الولاية.
اللي تنطبق عليه صفة الولاية. ذهب جمهور أهل العلم أن الأفضل لهن الصلاة في بيوتهن، لما ثبت في حديث ابن عمر: لا تمنعوا نساءكم مساجد وبيوتهن خير لهن. هذا الحكم وهو جواز حضورهن المساجد عام حتى في صلاة الصبح والعشاء حتى بإيه فقد كان النساء يشهدن صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينصرفنا متلفعات بمروضهن لا يعرفن أحد في الغلس. الغلس يعني لسه بقايا الظلام في الليل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. يبقى النساء كانت تشهد العشاء والفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع: إذا علمت أن الصلاة المرأة في بيتها إذا علمت أن صلاة المرأة في بيتها أفضل، فهل المستحب أن تصليها جماعة أي مع نسوة معها، مجموعة نساء في البيت، هي وبناتها، هي وأخواتها، هي وأمها؟ الجواب نعم، يستحب ذلك، وذلك لعموم الحديث. تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبب 20 نظرة، يعني لو 3-4 نسوان في البيت أفضل الصلاة جماعة. ولما ثبت أن عائشة رضي الله عنها أمت النساء وقامت وسطهن في الوسط في صلاة مكتوبة، وكذلك ثبت عن مسلمة رضي الله عنه. قال ابن حزم وقال الأوزاعي والسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن رهاوية وأبو ثور: يستحب للمرأة أن تأم النساء وتقوم وسطهن في النص، يعني ما تبقاش قدامهم معهم في نفس الصف. وذهب ابن القيم كذلك إلى استحباب صلاتهن في جماعة 5 أيضا في هذا في هذه النقطة. إذا أمت المرأة النساء وقفت وسطهن، وذلك لما تقدم من فعل عائشة أم سلمة رضي الله عنها، ليس هناك مخالف لهن. 6 هل تجهر المرأة إذا أمت في الصلاة الجهرية المغرب والعشاء؟ شيخ محمود شيخ محمود المغرب والعشاء والفجر، هل تجهر المرأة بصوتها؟ ثبت أن عائشة رضي الله عنها أمت نساء في الفريضة في المغرب وقامت وسطهن وجهرت بالقراءة، ففيه جواز الجهر بالقراءة، لكن قيد ذلك ابن قدامة رحمه الله إذا لم يكن ثم رجال أجانب، فقال: وتجهر في صلاة الجهر وإن كان ثم رجال، لا تجهر إلا أن يكون من محارمها فلا بأس. 7 ثبت في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. هذا الحديث رواه مسلم. فقال الإمام النووي في شرح مسلم: قد ذكرنا أنه يستحب الصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه إلى آخره في الآخرة، وهذا الحكم مستمر في صفوف الرجال بكل حال، وكذلك في صفوف النساء المنفردات بجماعاتهن. الأفضل الصف الأول إذا كانت النساء مع بعضها بصلي جماعة، ثم الذي يليه ثم الذي يليه بجماعة، وهذا في صفوف النساء المنفردات بجماعة عن الرجال. أما إذا صلت النساء مع الرجال جماعة واحدة وليس بينهما حائل، فالأفضل صفوف النساء آخرها. تمام. قلت: والعلة في ذلك حتى يكن أبعد عن رؤية الرجال ومخالطتهم وسماع كلامهم. يخصص للنساء باب يدخلنا منه المسجد لما ثبت في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركنا هذا الباب للنساء فما دخل من ذلك الباب ابن عمر حتى مات. يحبذ ان النساء يكون لها باب مستقل الى الى دخول المسجد. نكمل ام نكتفي؟ طيب نذكر هذه فقط: استحباب السعي الى المسجد بالسكينة. يندب المشي الى المسجد مع السكينة والوقار كما قلنا في الادب، ويكره الاسراع والسعي لان الانسان في حكم المصلي من حين خروجه الى الصلاة. فعن ابي قتادة قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قال: استعجلنا إلى الصلاة، ناس جاي يعني تهرول المسجد. فقال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. رواه الشيخان. عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. رواه الجماعة إلا الترمذي نكتفي بهذا القدر، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.